الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل القرآن على سائر الكلام. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى بيانا لكون كلام الله عز وجل أعظم من كل كلام. وفي هذا حديث مرفوع فيه أن فضل كلام الله عز وجل على كلام البشر كفضل الله على عباده، لكن ذكر البخاري رحمه الله تعالى وغيره أن الحديث فيه مقال، ويأتي إن شاء الله من كلام أبي عبد الرحمن السلمي. فيقول البخاري رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، وهو ما يقع في بعض الأحيان، يتوالى صحابيان، وفي بعض الأحيان يتوالى ثلاثة من الصحابة فيحدث صحابي عن صحابي عن صحابي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح فيها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. في الحديث بيان أحوال قارئي بيان أحوال الناس مع القرآن، الحال الأول والثاني لمؤمنين، والحال الثالث والرابع لمنافقين. أما الحال الأول فهو حال المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومعلوم أن المقصود به الذي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، لا من يقرأه قراءة مجردة ويخالف ما فيه، وإنما المقصود من يقرأه ويعمل بما فيه. كالأترجة، وهي من أطيب ما يكون في رائحتها، وهي تشبه الليمون الكبير في حجمها، فهذا هو مسماها في اللغة، وقد يطلق عليها إطلاقات في لغات في لهجات الناس الدارجة. هذه الأترجة من حيث الطعم طعمها طيب، ومن حيث الريح ريحها طيب، فجعلت مثالا للمؤمن الذي يقرأ عن إيمان وتصديق ويقوم بهذا الكتاب العزيز ويسمعه الناس فينتفعون به، فصارت حاله مع القرآن كحال هذه الأترجة، من حيث الطعم طعمها طيب وحلو، ومن حيث الريح رائحتها زكية وطيبة. ومثل الذي لا يقرأ القرآن أي من المؤمنين كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح فيها. المؤمن لما كان عاملاً بكتاب الله عز وجل وقائماً به كان طيباً في خاصة نفسه، لكنه مثل التمرة، كما أن التمرة لا ريح لها وإنما يكون طيبها في طعمها، فكذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن فكذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، من حيث الطعم طعمها طيب، ومن حيث الريح لا ريح لها أو لا ريح فيها. ومثل الفاجر، والمقصود بالفاجر هنا أهل النفاق الذين قد يقرؤون القرآن رياء ونفاقا ويظهرونه للمؤمنين. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. هذا الفاجر والمنافق إذا قرأ القرآن من حيث الظاهر وما يسمعه الناس هذا طيب، فهو مثل الريحانة حيث لها ريح طيب، لكن في الداخل الريحانة مرة، فكذلك المنافق والعياذ بالله هو في الباطن خبيث الباطن. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا جمع الشر كله، فهو فاجر في خاصة نفسه، منافق، ومع ذلك هو غير قارئ للقرآن فمثله مثل الحنظلة جمعت شيئين اثنين، من حيث الطعم هي مرة، ومن حيث الريح لا ريح فيها، فلا يستفاد منها لا في رائحتها ولا في طعمها. فكذلك المنافق الذي لا يقرأ القرآن. ما قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين. قالوا: نحن أكثر عملا، أي اليهود والنصارى، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. الحديث ورد بلفظ آخر فيه أن المثال كان على النحو الآتي: في قوم عملوا من أول النهار إلى الظهر على قيراط، وبعدهم قوم عملوا من الظهر إلى العصر على قيراط، فلم يبقى إلا فترة ما بين العصر إلى المغرب، فقال: من يعمل لي ما بين العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين؟ فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. من جهة بدء العمل من أول النهار إلى الظهر هذا نصف النهار، لو تنظر أول النهار إلى الظهر قد يصل إلى نحو 8 ساعات أو قريب منها في بعض الأحيان إذا طال النهار، فالعمل طويل. فترة ما بين الظهر إلى العصر أيضا طويلة، تبقى فترة ما بين العصر إلى المغرب هي القصيرة، فجعل العطاء لهؤلاء الذين من العصر إلى المغرب مضاعفا على قراطين قراطين. فغضب الذين عملوا عملا أطول من الذين عملوا من الظهر إلى العصر، وكذا الذين من قبلهم من الذين عملوا من أول النهار إلى الظهر، فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ يعني أن بدأ العمل كان على أساس أن لكم قراطا قراطا، فهل ظلمتم؟ ما ظلمتم. أما هؤلاء الذين عملوا عملا أقل من عملكم وأضعف لهم الثواب فهذا فضل آتاه الله من شاء. فهذا مثل هذه الأمة في من خلا من الأمم. فاليهود والنصارى هم المضروب بهم المثل، وهذه الأمة قد ضوعف من فضل الله عز وجل، قد ضوعف أجرها وهي في آخر الأمم، ومع ذلك فإنها بحمد الله ومنته تضاعف أعمالها. فالحاصل أن هذا يدل على فضيلة القرآن، كما أن الحديث السابق يدل على فضيلة القرآن في المؤمن الذي يقرأ ويعمل، فكذلك هذا الحديث. من أي جهة؟ من جهة أن الخيرية جاءت لهذه الأمة من حيث النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير الأنبياء، ومن حيث عظمة هذا القرآن العظيم. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في الباب الذي له تعلق بفضل كلام الله، فإن هذه الأمة الكلام الذي نزل عليها وهو القرآن كلام الله تعالى هو أعظم وأجل الكتب، والنبي الذي أرسل إليها أفضل وأشرف الرسل صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قالوا: أوصى بكتاب الله.
قالوا لقول قال
قال أحسن الله عليكم
قال أوصى بكتاب الله
قال أوصى بكتاب الله.
في هذا الباب ما يتعلق بوصية الله وبوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصى، يوصي صلى الله عليه وسلم بما أوصى به الله، كما قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. قال في آخر: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به ربه تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الوصية بكتاب الله في قوله عليه الصلاة والسلام لما حض على كتاب الله وحفظه صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فأوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. ابن أبي أوفى سئل: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، يعني فيما يتعلق بالإمارة لم يوصي بأحد معين صلى الله عليه وسلم فيقول فلان هو الخليفة من بعدي. وفيما يتعلق بالمال، لما لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في ماله؟ لأن كل ما تركه النبي بل وجميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم فإنه صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فلا يوصي، ما يقول في مالي لفلان كذا ولفلان كذا ويصرف الثلث في كذا، فالمال كله فيما يتعلق بالأنبياء صدقة. فقال: كيف كتب على الناس، كيف كتب على الناس الوصية؟ يسأل السائل: كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوصي؟ فقال: أوصى بكتاب الله كما تقدم في الآيات: ذلكم وصاكم به، أي الله عز وجل، لعلكم تتقون، ونحوها من الآيات. فالنبي يوصي بما في كتاب الله، فأوصى صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، وهو أمانة في عنق هذه الأمة، هذا القرآن العظيم. قال الله تعالى فيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالأمة ستسأل عن هذا القرآن العظيم. وقال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فلا بد أن يبلغ، لا يمكن أن يبلغ هكذا حتى يحمله مبلغون وحتى تقوم به الأمة. وهذا أعظم ما يجب على الأمة أن تقوم به، أن تقوم بهذا الكتاب في خاصة نفسها: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، بأن يقام به في أهل الإسلام ويقيموه فيما بينهم ويحملوه إلى غيرهم ويدعوهم إليه. فمن آمن فبها ونعمت، ومن لم يؤمن فالجزية أو الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا تترك البشرية تهيم تتخبط في الظلمات في دياجير من أنواع الإلحاد والمفاسد العقدية والخلقية التي بلغوا بها حالاً ودركاً أخس من البهائم. ثم إذا جاء أدنى مناسبة أو نحوها، وعرف هؤلاء الهائمون التائهون الإسلام أدنى معرفة، أسلمت الألوف الغفيرة. هذا إيش يدل عليه؟ يدل على عدم القيام بما ينبغي مع كتاب الله. وإلا في إسلام هؤلاء بهذا العدد الهائل والكثير يدل على التقصير في توصيل الإسلام إليهم بلا شك، أو أنه يحمل إليهم من قبل دعاة ضلال كالروافض ونحوهم، أو أنه يعكس صور سيئة للإسلام وأهله فيزهدون في مجرد التفكير في الإسلام. فإذا حمل الحمل الواجب على الأمة وبلغ إلى تلك الأمم، فلا شك أن الأعداد تكثر ولا يمكن أن يقاوم مد الإسلام من حيث العدد منذ أن بزغ الإسلام وأهله يكثرون، كما سأل هرقل أبا سفيان فقال: أتباعه يقلون أو يكثرون؟ قال: بل يكثرون. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون ما يقلون، لكن إذا حمل الحمل السليم الصحيح. أما إذا ضعف عن حمله أهل الإسلام خبى وضعف حتى فيهم هم، وظهرت فيهم الآراء المضلة والأهواء الباطلة، ثم ضاعت الأمم الأخرى وهامت، كما هو حاصل منذ سنين بل منذ قرون في بعض القارات ونحوها، لا يعرفون الله عز وجل إلا نادراً، قليل منهم من هو من المسلمين. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله من حيث العمل به، ومن حيث تبليغه ونقله إلى الأمم، لأن هذا الدين عام وليس خاصاً بأحد دون أحد، وهو مما سيسأل الله عز وجل عنه كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن.
عندك صلى الله عليه وسلم؟
عندي.
يتغنى بالقرآن. نعم.
يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به.
في هذا الباب عقد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن. في بعض الروايات ما يدل على أنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بالتغني بالقرآن، فمنهم من قال إن المراد الاستغناء به، وهو الذي يميل إليه البخاري فيما يبدو، لأنه أتبع الحديث بقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. فظاهر صنيعه رحمه الله أنه يختار أن المراد بالتغني بالقرآن الاستغناء بالقرآن، كما قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن. يكفيهم هذا القرآن، يستغنون به. وذكر الحديث بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يأذن الله لنبي. لم يأذن أي لم يستمع، يقال أذن يأذن أذنا، استمع يستمع استماعا، أذنا هكذا بفتحات. وفي اللفظ الآخر: ما أذن الله لشيء. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز: قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء يدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي، لقوله ما أذن الله لشيء، وهذا يدل والله أعلم على أن الله تعالى يستمع للعبد المؤمن إذا قرأ القرآن وجهر به وقرأ القراءة السليمة. لم يأذن الله لنبي ما أذن لم يأذن لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، أي لم يستمع لنبي استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. ثم قال في اللفظ الآخر: يجهر به. بعد ذلك نقل تفسير ابن عيينة رحمه الله مما يشعر بأنه يختار أن المراد بالتغني بالقرآن الاستغناء بالقرآن، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالتغني بالقرآن ليس الاستغناء، وإنما المراد به ما يشير إليه قوله يجهر به، أي أنه يقرأه قراءة حسنة طيبة فيستمع الله عز وجل إليه. ومما يقوي هذا القول والله أعلم قوله: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع لشيء. وهذا ما يدل على أن الموضوع ليس موضوع استغناء بالقرآن بقدر ما هو قراءة للقرآن قراءة حسنة، ولهذا يستمع الله عز وجل إليها. ويقويه قوله يجهر به، إضافة إلى ألفاظ أخرى أوردها الحافظ تدل على هذا المعنى، وجمع بينها ابن حجر بأنه لا يمنع أن يكون الأمران مرادان، فيستغني المؤمن بالقرآن، وأيضا الرب سبحانه وتعالى إذا قرأ المؤمن القرآن استمع سبحانه وتعالى له، حتى إنه ورد أن الله تعالى يستمعه أعظم من استماع صاحب القينة إلى قينته، وهذا يحرض المؤمن ويشجعه على أن يقرأ القرآن القراءة السليمة التي ليس فيها قراءة الهذر الذي يجعله كالشعر، هم الواحد أن يقرأ مجرد قراءة، ولا تكون بالقراءة التي تجعله كأصحاب الأغاني ونحوهم يتغنون بالقرآن بمعنى أنهم يجعلونه كالغناء، فهذا لا شك أنه منكر، بحيث أن لحن المغني يكون في القرآن، فتسمع هذا الذي يقرأ كأنما يغني غناء، فالقرآن أرفع وأشرف من أن يجعل هكذا، وهذا مما يهون من شأن القرآن، بل هو من قلة الأدب مع كتاب الله عز وجل أن يغنى به غناء. وفي الوقت نفسه لا يجعل القرآن كأنه شعر يهذ هذا بلا أدب في قراءته، وإنما يقرأ القارئ قراءة المتعجل المتسرع، حتى إن بعضهم قد تسقط منه بعض الحروف، فهذا وذاك كلاهما لم يحسن القراءة، وإنما يقرأ القراءة الجيدة الحسنة، ولا مانع من أن تكون قراءته حذرا يكون فيها شيء من السرعة كما يحدث مثلا في صلاة التراويح في رمضان، لكن ليست السرعة الشديدة التي تسقط الحروف، فهذا منكر، لأن إذا سقط الحرف أولا يتغير المعنى في بعض الأحيان، والأمر الآخر حتى لو لم يكن الأمر أمر تغيير المعنى أسقط الألفاظ التي نزل بها القرآن، فهذا مما يشجع المؤمن على قراءة القرآن. وإذا كان الله تعالى يستمع للعبد إذا قرأ القرآن ويستمع هذا الاستماع العظيم، فيرجى للعبد خير كثير، لأن الله تعالى قد يدرك هذا العبد الذي استمع له هذا الاستماع، قد يدركه برحمة وتوفيق يصلح الله به حاله في الدنيا والآخرة، فهذا مما يشجع ومما يحرض على قراءة القرآن القراءة الشرعية السليمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اغتباط صاحب القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
أعد: حدثني سالم بن عبد الله.
أحسن الله. قال رحمه الله: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر.
نعم، تعدل النسخ اللي ما فيها أن عبد الله بن عمر، موجود هنا حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله، هذا خطأ واضح، سقط ما ذكر في النسخة هنا، أن عبد الله بن عمر الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، أما سالم فليس من الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل.
الحسد نوعان: النوع الأول تمني زوال النعمة بأن يحسد فلانا على أمر من الأمور بحيث يتمنى أن تزول عنه وأن لا يكون على هذه النعمة في خلقه أو دينه أو ماله أو صحته، يتمنى أن تزول عنه، وهذا والعياذ بالله فعل أناس قد أظلمت قلوبهم، يبغضون ما أفاء الله عز وجل به على عباده مما فضل به بعض الناس على بعض ابتلاء وامتحانا، فهذا الحاسد عياذا بالله مذموم ولا شك، وهو ممن يهلكه حسده، والحسد على هذا الحد خبيث جدا ولا يليق بالمسلم أبدا. ويتضمن الحسد نوعا من الاعتراض على الله عز وجل، لأنه حين حسد هذا وتمنى أن يزول ما عنده من النعمة كالمال، يتمنى أن يفتقر العافية التي هي فيه من اكتمال شبابه وعافيته وصحته، يتمنى أن يعود مريضا، هذا من بغضه لتقدير الله عز وجل أن يرزق هذا ما رزقه، فلا شك أن هذا مذموم وخبيث، وصاحبه لا شك أنه محرق مهلك نفسه، وهو أيضا ممن يعرض نفسه للمآثم، لأن الحسد يذهب الحسنات. النوع الثاني المطلق الذي يطلق عليه الحسد هو تمني أن يحصل للعبد مثل ما حصل للمنعم عليه دون أن يتمنى أن تزول عنه النعمة. فإذا رأى من أعطاه الله عز وجل مالاً ووفقه لصرفه في الخير، رآه يبني المساجد، يطعم الجياع، يكسو وينفق على الأرامل والأيتام، قال يا ليت لي مثل مال فلان هذا الموفق، وأما هو في خاصة نفسه هذا الثري فزاده الله خيراً ووسع عليه، لكن ليت لي مثله حتى أفعل مثل ما يفعل. فهذا هو الحسد المحمود. وإن أطلق عليه الحسد فإنه فيه إشارة إلى التنافس في مثل هذا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وهو القرآن، هذا الرجل لما آتاه الله الكتاب قام به كما ينبغي آناء الليل وفي بعض الروايات وآناء النهار، فصار يقوم بالقرآن تلاوة وعملا وتطبيقا، وربما إذا كان ممن هو من أهل العلم علم القرآن أيضا. ورجل آخر آتاه الله المال وسع عليه تعالى في الرزق، فوفقه بعد أن أنعم عليه في المال بأن يصرفه فيما ينفع، فهو يتصدق به، وصدقة هذا الرجل كثيرة، فهو يتصدق في الليل ويتصدق في النهار، آناء أي ساعات، ساعات الليل والنهار دائما متصدق. فيحسده غيره بمعنى أن يتمنى أن يوسع الله عليه في المال حتى يكون مثل هذا الرجل فيتصدق كصدقته، أو يكون كذاك الذي علمه الله القرآن فيقوم به ويدعو إلى الله تعالى ويهدي الله على يديه الناس ويبصرهم ويكون إماما في الهدى والخير. هذان هما اللذان يحسدان. أما من سواهما فلا معنى لحسدهما. فالأثرياء الذين قد وسع الله عز وجل عليهم وآتاهم مالا كثيرا فهم يخبطون فيه خبط عشواء، يضيعونه في المآثم ويحبسونه عن ما أوجب الله من الزكوات ونحوها، هؤلاء لا يحسدهم إلا غبي جاهل، لأن هؤلاء أشقى الناس بالمال في الدنيا وفي الآخرة. أشقى الناس بالمال هم الذين يلعبون به هذا اللعب. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فهؤلاء مساكين يعبثون بالمال هذا العبث، ويدمرون هذا التدمير في الباطل وفي الزور وفي الفجور وفي المحرمات، ويغبطهم الذين لا يفقهون، كما غبط قوم قارون غبطوه: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال لهم أهل العلم والفضل والفقه؟ أنكروا عليهم: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت العاقبة أن شقي بهذا المال فخسفنا به وبماله الأرض، فخسف به وبداره الأرض، فكانت هذه عاقبته. فلا يتمنى ما في أيدي التجار ليكون مثلهم في كبر البيوت وسعة الثراء وكثرة الذهاب والترحال والتنقل، فقط لا يتمنى هذا إلا من لا يفقه، لأن هؤلاء حسابهم عسير جدا وشديد، لأنهم يلعبون بهذه الأموال، والمال مال الله، يجب على المؤمن أن يتصرف فيه وفق الحد الشرعي. ومن ضمن الحد الشرعي المباح، ومباح له أن يتوسع في ماله، وسع الله عليه ورزقه، لكن لا يلعب به في المحرمات أو يعبث به في الأمور التوافه والعبث والأمور التي يفعلها الحمقى والسفهاء والناس من حولهم فيهم الحاجة وفيهم الشدة في الفقر، بل فيهم من يموت جوعا من أهل الإسلام. فهؤلاء يشقون بمالهم، ولا يحسدهم إلا أجهل الناس وأبعدهم عن البصيرة. فصله في الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه يقرأه، وفي اللفظ الذي قبله يقوم به، قام به، فيجمع الأمرين، يتلوه ويقوم به ويعمل به آناء الليل وآناء النهار. فسمعه رجل وهو يقرأ قال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان من نعمة القرآن هذه، فعملت مثل ما يعمل، أقوم به كما يقوم به، أتلوه كما يتلوه. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الأجر سواء، يعني هذا بعمله وهذا الذي يتمنى هذا الخير ليعمل مثل ما عمله يؤتى أجره بنيته، وهذا فضل عظيم إذا وفق الإنسان لتمني الخير في مثل هذه الأبواب ليكون قائما بأمر الله عز وجل في القرآن أو في المال. ثم قال في الرجل الآخر رجل آتاه الله مالا فهو يهلكه، يهلك المال، وفي بعض وفي اللفظ الآخر فسلطه على هلكته، على هلكة المال، قال في الحق، فهو ينفق إنفاقا عظيما جدا هذه الأموال لأن المال في يده. الناس في المال نوعان، منهم من هو في قلبه عياذا بالله فهذا من أشقى الناس بالمال، ومنهم من المال في يده وليس في قلبه، فلهذا يسهل عليه أن يبذله، أما الذي في قلبه قد استوعب قلبه فإن هذا يكون من أشقى الناس بالمال، يجمعه ويجمعه ثم يموت فيجعله لورثته ولمن بعده. أما هذا الذي سلط على هلكته في الحق يبحث عن مجال من مجالات الخير، لا يسمع مجال حاجة، لا يسمع مجال مسجد، لا يسمع مجال من المجالات الطيبة في الدعوة إلى الله أو في حاجة المسلمين إلا ويبذل فيها، فهو يبذل هذا المال. وقد وعد هذا الذي سلط على هلكته، وعد من الرب الكريم بأن ماله لا ينقص، ما نقصت صدقة، ما نقص مال من صدقة، ما تنقص، يفتح الله عز وجل عليه من أنواع الرزق ما هو أوسع مما أنفق. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، يعني في ماله، فعملت مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. أيضا يكون هذا مأجور صاحب المال بإنفاقه وذاك يكون مأجورا بنيته.
السلام.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
في الباب السابق ذكر اغتباط صاحب القرآن، وأورد الشارح مسألة كيف يغتبط صاحب القرآن وهو يغبط من قبل غيره، فالجواب أنه إنما غبط من قبل غيره لعظم مكانته هو، فهو يغتبط أي صاحب القرآن بفضل الله عز وجل عليه أن وفقه لقراءة القرآن والعمل به، وغيره أيضا يغبطه على هذه النعمة. الباب الذي يليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه عقد الباب على لفظ الحديث، وذكر الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي اللفظ الآخر أفضلكم، وهذا يدل على شرف تعلم القرآن وعلى شرف تعليمه. فخير المؤمنين أهل القرآن ممن يتعلمونه وممن يعلمونه، فمعلم القرآن قد علم أعظم العلم إذا كان يعلم القراءة ويعلم أيضا المعاني، ليس المقصود مجرد القراءة، وإن كان معلم القراءة فقط أيضا على خير كثير، لأنه المرحلة الأولى هي أن يتعلم الصبي القرآن بأن يعلم القراءة، وهذا فضل كبير، وكذلك تعليم هذا القرآن من حيث المعاني. فتعلم القرآن وتعليمه هو لأفضل هذه الأمة، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي اللفظ الآخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد الرواة عن عثمان بن عفان: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث حملني على أن أجلس وأعلم الناس القرآن. كم بقي يعلم الناس القرآن؟ يعلم الناس القرآن من عهد عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج، وهذه مدة طويلة جدا للغاية، يحتمل أن تكون 50 ويحتمل أن تكون 70 سنة، لأن يعني من عهد عثمان رضي الله عنه جاء بعده وقت علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم استمر في خلافته إلى أن تولى معاوية عام 40، ثم استمر معاوية إلى عام 60، ثم استمر الأمر بعد معاوية في ابنه يزيد، ثم مروان بن الحكم، ثم إلى أن جاء عبد الملك بن مروان، وفي زمنه تولى الحجاج بن يوسف. هذه مدة طويلة جدا، فيحتمل أن يكون بقي 50 سنة ويحتمل أن يكون بقي 70 سنة في إقراء القرآن وتعليمه. يقول: هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يدل على أن أولئك الأخيار كانوا ينتفعون بالنصوص إذا أتتهم. فهذا أبو عبد الرحمن لأجل هذا الحديث الواحد مكث هذه المدة الطويلة يعلم القرآن، رجاء أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فأغل له
فاعتل عندك بأغل ولا فاعتل أحسن الله عليك
فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث سيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب النكاح، وفيه أن هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها، أي لتكون زوجة، وفائدة هذا كبيرة، وهي أن تكون أما للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر قلب فيها النظر وطأطأ رأسه، وفي اللفظ هنا قال: ما لي في النساء من حاجة. رجل كان حاضرا قال: يا رسول الله زوجني. معلوم أن الزواج يكون بمهر. قال: أعطها ثوبا، وهذا يدل على شدة الحاجة، أنهم في حاجة شديدة. ثوب يعني لو قطعة من رداء أو نحوه. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما. ما قال من فضة، قال من حديد، من شدة الحاجة. أيضا في اللفظ الآخر أنه ذهب والتمس ولم يجد ولو خاتما من حديد، فسأله: ما الذي معه من القرآن أن يحفظه؟ فقال في اللفظ الآخر: سورة كذا وسورة كذا. فقال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل على أن تعليم العلم وتعليم القرآن يصح أن يكون مهراً، وذلك أن الحاجة كانت شديدة، والرجل ليس عنده شيء يدفعه لهذه المرأة إلا إزاره كما سيأتي في الحديث، وإذا دفع إليها إزاره فماذا يستفيد؟ إزاره إذا لم يلبسه وصار عارياً. فلشرف القرآن، وهذا الشاهد الآن أن هذا من خيرية القرآن وخيرية أهله، قام مقام المهر وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن يحفظه، أي بما معه مما يحفظه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القراءة عن ظهر القلب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
في هذا باب فضل القراءة من الحفظ، وهو المراد بالقراءة عن ظهر القلب، لأن القراءة إما أن تكون بالنظر مباشرة في المصحف، وإما أن تكون عن ظهر قلب بأن يحفظ القرآن أو سورا منه. ففي هذا فضيلة، وذلك أن هذا الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه هذه المرأة وقال له التمس ولو خاتم من حديد، فذهب ولم يجد ولا حتى خاتم الحديد. المرأة جلست، والرجل لما طال مجلسه ذهب ولا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن سور يحفظها عن ظهر قلب حتى يزوجه من المرأة بها، بمعنى أنه يعلمها. فالمقصود أن يعلمها هذه السور. في الحديث هذا أنه قال إن ما عنده إلا إزاره، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه ما في فائدة من بذل الإزار، لأن الإزار الذي كان عليه بلا رداء، لأن الإزار تارة يشد به وسط الجسم كما تفعل في الإحرام، والقسم الأعلى من جسدك عليه الرداء الذي في الأعلى يسمى رداء، والذي من أسفل يشد أسفل الجسد ويستر العورة هذا يسمى الإزار. لكن إذا لم يجدوا إلا قطعة واحدة جعلوها إزاراً ورفعوه هذا الإزار وستروا به العورة، فكان يريد أن يشقه ويعطي المرأة نصفه، ما في هذا فائدة، لأن في هذه الحالة لن يستفاد من الإزار، وهذا يدل على شدة حاجتهم التي مستهم رضي الله عنهم، حتى لا يجد واحد منهم ولا خاتم من حديد ولا يجد إلا مجرد ثوبه الذي عليه. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الحديث يحمل على أن المرأة ليس لها ولي، ولهذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاح التي تهب نفسها هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن إذا أتته امرأة وقالت أنا وهبتك نفسي أن يتزوجها، بل تعطى مهر مثلها. أما هبة النفس، هبة المرأة نفسها، فهذه تكون خاصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أما من سواه فقال تعالى أن تبتغوا بأموالكم فيدفع لها المهر. فهذا يظهر شرف القرآن وعظمة القرآن، لأن القرآن لما كان صاحبه قد حفظه وكان عاجزاً عن أن يدفع المهر، قام حفظه للقرآن مقاماً جعل في حد يكون مما يصلح أن يجعل مهراً، فجعل مهرا لهذه المرأة وتزوجها الرجل بما معها من القرآن مما يحفظه عن ظهر قلب ليعلمها، هذا هو المقصود، حتى يعلم المرأة هذا فيكون لها نفع المرأة، ما انتفاعها هي أن الرجل يعلمها ما معه من هذه السور. والله أعلم.